نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد ما زلنا مع باب بر الوالدين وصله الارحام من كتاب رياض الصالحين وعن ابي ايوب خالد بن زيد الانصاري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخل الجنه ويباعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم متفق عليه. والشاهد في رد هذا الحديث الباب وقوله صلى الله عليه وسلم وتصل الرحم عن ابي ايوب قال ابن زيد الانصاري الخزرجي رضي الله عنه الصحابي الجليل شهد بدرا واحدا وبيعه العقبه والخندق وبيعه الاموال فشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في داره حينما قدم المدينه وظل على ذلك عده شهور حتى بني مسجده ومساكنه صلى الله عليه وسلم. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 150 حديثا وتوفي رضي الله عنه غازيا في بلاد الروم سنة 50 من الهجرة وقبره في القسطنطينية اليوم. يقول أبو أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. أن رجلا قال يا رسول الله يحتمل أن يكون هو أبو أيوب نفسه رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات. وأحيانا يبهم الراوي نفسه لمصلحة يراها. وهذا السؤال تكبر كثيرا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخلهم الجنة ويطهرهم منها ويباعدهم من النار. وهذا الدال إنما يدل على حفظ الصحابة رضوان الله عليهم على الفوز بالجنة والدرجات العلى. فكانوا يمشون على الأرض وقلوبهم معلقة بالسماء. معاذ رضي الله عنه يقول كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهوت منه فماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسأل نفس السؤال يقول يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وأيضا جاء أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم وكما تقدم كثيرا أن الأعراب كانوا أهل بلاوة وكانوا أهل جفاء ولكن كان منهم الواحد بعد الواحد من أصحاب العقول النيرة. في الصحيحين أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إن عملته دخلت الجنة. اختصار شديد. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم في كل مره تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه، واحيانا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم الحج، واحيانا لا يكون في هذا الحديث ذكر الحج لان الواقعه تكون متقدمه على نزول فريضه الحج. كذلك جاء عربي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف بعرفات فقال يا رسول الله سنتان يعني ثلاث اسالك عنهما لا غير، دلني على عمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت او جلست فقد اعظمت، يعني كنت تكلمت بهذا ولكن سالت عن شيء عظيم. فالشاهد ان هذا السؤال تكرر كثيرا من الصحابه رضوان الله عليهم لحرصهم الشديد على رضا الله تبارك وتعالى ولعلمهم ان الجنه لا تكون بالتمني، فكلنا يتمنى ان يكون الان الجنه، ولكن القليل منا من يحرص على هذا الفوز العظيم. القليل والذي يسعى للفوز بالجنه اذا جمع الله تبارك وتعالى الاولين والاخرين يوم القيامه. وقول هذا الصحابي وغيره اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار في دليل على ان الاعمال سبب لدخول الجنه كما في قوله جل وعلا وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله جل وعلا ودخلوا الجنه بما كنتم تعملون. واما قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم عمله الجنه، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فهذا لا يعارض ما ذكرناه لان المجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو المعارضه اي الباء في قول صلى الله عليه وسلم لا يدخل احدكم الجنه بعمله، الباء هنا باء المعارضه اي لا يدخل الجنه عوضا عن عمله. واما في قوله جل وعلا بما كنتم تعملون فالباء هنا باء السببيه، واذا كانت الاعمال سببا في دخول الجنه فان الاعمال ايضا من رحمه الله تبارك وتعالى، فيكون دخول العبد الجنه في المآل برحمه الله تبارك وتعالى لانه هو الذي وفقه الى العمل، ولولا ذلك فكان من الضالين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو اول الاركان التي يدخل بها العبد في الاسلام. الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعبد الله تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، والعبد لا يكون عبدا الا اذا قام بواجب عبوديه والا اذا توفرت فيه اركان عبوديه. واركان العبوديه سهله ولكن ما الذي يقوم بها؟ فالعبوديه لا تكون عبوديه الا بكمال الحب مع غايه الذل، يعني انسان يكون محبا لله تبارك وتعالى الى اقصى درجه. قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. والحب اذا اطلق فانما يراد به الحب اختيار العقل للانسان يرجح ما اراد الله تبارك وتعالى أي مدلل. فالعبد لا يكون عبدا حتى وإن حق الله تبارك وتعالى حتى يكون مطالا لله تبارك وتعالى. إذا قال الله تبارك وتعالى افعل لا تفعل لا تفعل، هذا هو الانبياء. قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفركم الله. يبقى علامة محبة العبد لربه جل وعلا وتحقيقه للركن الأول هو انقياده لله تبارك وتعالى، ولا يكون مطاعا إلا إذا كان عمله على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة الله والعبادة ليست مقصورة على صلوات تؤدى ولا على تلاوة لكتاب الله تبارك وتعالى ولا على صيام، فهذا جزء من العبادة. ولذلك العبادة من جامع كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا هناك أعمال باطنة الإنسان قد يقوم بها ويعبد الله تبارك وتعالى بها ولا يرضى الناس. عبادات القلب، إخلاص الصلاة، التوكل، المحبة، الخوف، كل هذه عبادات يقوم بها قلب العبد. أما عبادات الجوارح فهي عبادات الظاهرة كالصلاة، الصيام، تلاوة القرآن، المشي إلى المساجد، وصلة الأرحام وخلاف ذلك. وحتى يستفيد العبد من عبادته لا بد أن يتقي الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له دعوة الله ولا تشرك به شيئا، ولا تشرك به شيئا أي ولا تشرك به شيئا صغيرا كان أو كبيرا. فلا يكفي ألا تقع في شرك أكبر فقط، وإنما يجب عليك أيضا أن تتقي الشرك الأصغر. وظاهر الشرك الأكبر كما نقول كثيرا هو أن يصرف العبد عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، سواء صرف العبادة كلها أو صرف فردا من هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وأما الشرك الأصغر فهو ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. فالإنسان لا يكون محققا للتوحيد إلا إذا كان موحدا حقا لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، بل من التوحيد أيضا ألا يقع في المعاصي. فمن وقع في معصية فهذا شرك في التوحيد. الإنسان إذا كان يحب الله تبارك وتعالى فإنه لا يعصي الله تبارك وتعالى، وإذا وقع في المعصية بادر التوبة. تعصي بلاها وإن تدعو حبه هذا تعرفك بالقياس الشريع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة ومعنى قول الصلاة أن يقوم العبد بما افترضه الله تبارك وتعالى عليه في الصلاة، كان يأتي بالأركان والشروط كاملة وأن يصليها بخشوع. فهناك فرق بين أن تقيم الصلاة وأن تصلي. إقامة الصلاة شيء والإنسان يقف، يقف أربع ركعات في العصر وركعتين في الفجر ويقول أنا أصلي، هذا صلى ولكن لم يتم الصلاة. فإقامة الصلاة معناها أن يأتي العبد بما افترض الله تبارك وتعالى عليه فيها من أركان وشروط وخشوع وخلاف ذلك. فتؤتي الزكاة وتصل الرحم، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة الله فعبادة الله تبارك وتعالى يدخل فيها ما ذكرهم بعد ذلك. من قوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. ولكن هذا كما يقول أهل العلم من باب عطف الخاص على العام، وإذا عطف الخاص على العام فإنما يدل ذلك على زيادة الاهتمام وتعظيم شأن لهذا الخاص. إن قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الله مع فضيلة العبادة من جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لا شك أنه يدخل فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع عليه سبيلا، ويدخل فيه جميع الدعاء. ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء بعد ذلك، فهذا دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء خاصة. يقول هنا أقيم الصلاة وأؤتي الزكاة، وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال أقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم في هذا الحديث فربما يكون السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الفروض، وربما يكون كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حاله أن يدله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنه قائم بقية الأعمال، ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء ومنها صلة الرحم. وصلة الرحم كما تقدم تكون إما بالزيارة وإما بالكلام وإما بالسلام وإما بالهدية على حسب الموضوع وعلى حسب الواصل وعلى حسب وقت الوصف كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.